بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل إن شاء الله في القراءة في أسماء الله الحسنى، وكان قد مضى معنا في الدرس الماضي ثلاث أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهي السبوح والقدوس والحميد. ومما نأخذه في هذا المجلس إن شاء الله اسم الله جل وعلا المجيد، وهو من أسمائه سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد بالاتفاق بين القراء، وفي موضع ثان في بعض القراءات. أما الموضع الأول وهو قول الله جل وعلا في سورة هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالمجيد في هذه الآية من أسماء الله جل وعلا. وأما الموضع الثاني فهو في سورة البروج على قراءة من قرأه بالرفع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قرأت ذو العرش المجيد على أنه من أسماء الله جل وعلا، وقرأت ذو العرش المجيد على أنه صفة للعرش. وعلى كل فهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا التي سمى نفسه بها في كتابه. وأصل المجد في لغة العرب ومعنى المجد في لغة العرب يدل على الكثرة والسعة، وأيضا يطلق على الشرف التام والشرف الكامل. فقد فسر المجد والمجيد بأنه الكثير الشرف، وهكذا فسر المجد بأنه السعة في الكرم والجلال. فالمجد في لغة العرب راجع إلى شرف كامل، وراجع إلى سعة وكثرة من الخير ومن الأمور التي يمدح بها. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل، فإن هذا الاسم من الأسماء التي تناولت معاني كثيرة، فإنه كما مر معنا أن من أسماء الله ما يكون دالا على معنى معين، ومن أسماء الله جل وعلا ما يكون مشتملا على كثير من معاني الأسماء الحسنى، كما مر معنا في العظيم وأمثاله من الأسماء التي تكون متضمنة ومستوعبة لمعاني كثيرة من معاني أسماء الله عز وجل. وكان المجيد من هذه الأسماء. قال السعدي رحمه الله: قال: والمجيد هو الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. فالمجيد من أسماء الله جل وعلا التي تتضمن معاني صفات كثيرة. فالمجيد هو الذي اتصف بصفات الكمال، وهو الذي عظمت صفاته وكثرت كمالاتها، وهو جل وعلا الذي قد ملئت قلوب عباده بمحبته وتعظيمه وتمجيده. فالمجيد من أسماء الله جل وعلا التي تشير إلى أسماء كثيرة من أسمائه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذا الاسم صفة المجد، وهي صفة ثابتة لله جل وعلا من صفاته الذاتية، فله صفة المجد وهو الشرف والرفعة والسعة من كل كمال وخير. ويستفيد المؤمن من هذا الاسم أنه إذا عرف أن الله هو المجيد أنه يمجد الله عز وجل ويعظمه، فإن الله سبحانه وتعالى قد مجد نفسه وعظم نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذا مدح نفسه. فمجد نفسه سبحانه، ولذا كانت أعظم آيات القرآن وأعظم سور القرآن هي التي اشتملت على تمجيد الله وتعظيمه. ولذا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، إنها كلها تعظيم وتمجيد لله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها فيها التمجيد والتعظيم لله عز وجل وتنزيهه عن النقص. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل أي أدعية الاستفتاح أحب إليك، فيقول: أحبها إلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: لأنه كله تعظيم وتمجيد لله عز وجل وتوحيد. فالتمجيد لله سبحانه وتعالى ملئ به القرآن وكثرت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا قرأ الفاتحة ويمجد الله، كما جاء في الحديث أنه إذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فالعبد يمجد الله جل وعلا ويعظمه ويجله. ولذا فإن الله جل وعلا أثنى على الممجدين له، وأخبر أنهم هم المغفور لهم، وهم الذين يعطون ما يسألون وما يتمنون. وكلنا نعرف حديث أبي هريرة الطويل في قصة الملائكة الذين يطوفون يلتمسون حلق الذكر. فإذا مروا على قوم يذكرون الله جل وعلا تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، وقعدوا معهم فيحفونهم بأجنحتهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل: أين كنتم؟ ومن أين جئتم؟ يقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل فماذا يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال الله وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ثم يقول فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال الله وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجاء في رواية أخرى وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم عبد خطاء إنما مر وجلس معهم لحاجة. قال الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فتمجيد الله جل وعلا وتعظيمه والثناء عليه سبب لمغفرة الذنوب وإدخال الجنات والإعاذة من النار. بل من جالس الذين يمجدون الله ويعظمونه غفر له بفضل مجالسته لهم. ولذا نحن نسأل الله جل وعلا أن تكون مجالسنا هذه مجالس تعظيم وتمجيد لله جل وعلا. ونسأله سبحانه في هذه الساعة التي ربما غفل كثير من الناس فيها عن العلم وعن الذكر، نسأله جل وعلا أن يتقبل منا عملنا ذلك وأن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه. الشاهد من هذا أن العبد يمجد الله جل وعلا، إذا رفع من ركوع مجد الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في الرواية الأخرى أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. فيمجد الله جل وعلا ويعظمه ويكبره سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي نأخذها في هذا المجلس إن شاء الله اسم الله الشكور واسم الله جل وعلا الشاكر. فمن أسمائه سبحانه التي سمى بها نفسه في القرآن الشكور والشاكر. وقد ورد الشكور في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال إن ربنا لغفور شكور. وقال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فهذه أربع مواضع، مرتان في سورة فاطر ومر في سورة الشورى ومر في سورة التغابن، سمى الله جل وعلا نفسه بالشكور. وأما الشاكر فقد ورد في موضعين من القرآن في سورة البقرة وسورة النساء ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالشكور والشاكر من أسماء الله سبحانه التي سمى الله عز وجل بها نفسه في القرآن. ومعنى الشكر في لغة العرب هو يدل على عرفان الإحسان ونشره. الشكر هو معرفة الإحسان لأهله وإظهاره، وهكذا فيه معنى الزيادة أيضا. كما يقال دابة شكور، أو هذه الدابة تشكر، أو يقال هذا الإنسان جسمه يشكر، أي يظهر فيه أثر الأكل. إذا أكل ربما الشيء القليل ظهر أثره في بدنه وفي جسده، فالشكور دال على الظهور وعلى الزيادة وعلى معرفة الإحسان ونشره وعدم كتمانه. هذا معناه في لغة العرب. وأما معنى الشكر أو معنى الشكور والشاكر في أسماء الله عز وجل، فقد تضمنت أسماء عظيم أو معاني عظيمة. قال البيهقي رحمه الله، قال: وهو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة. وشكره قد يكون بمعنى ثنائه على عبده، والمعتمد الأول أن الشكر أو الشكور في أسماء الله عز وجل أنه الذي يشكر اليسير من طاعة العبد فيثيبه عليها الثواب الكثير، فهو مقابل الغفور. ولذا قرن بالغفور في عدة مواضع، غفور شكور، ثلاثة مواضع. فالغفور هو الذي يتجاوز عن الذنوب، والشكور هو الذي يقبل الطاعات ويثيب عليها وينميها لصاحبها. فإذا عمل العبد عملا قليلا أخلص فيه لله وأحسنه وأتقنه أثابه الله عز وجل عليه الثواب الكثير، وضاعف له الأجر والمثوبة، وهكذا يعطيه به رزقا في الدنيا. فالشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل العامل، بل يجازيه به على أكمل الوجوه وأحسن المجازاة. ولذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من عبد الله جل وعلا، من فعل الطاعات، من تقرب إلى الله بالقربات ولم يجد لهذه الطاعات والقربات لذة، ولم يجد لها سرور وراحة، قال: فليراجع عمله، فإن الله شكور. إذا عمل العبد عملا جازاه عليه أعظم الجزاء، فيجازيه انشراح صدر، ويجازيه صحة في البدن، ويجازيه سعة في الرزق، ويجازيه صلاحا في الولد والذرية، ويجازيه الثواب في الآخرة من الجنة والنعيم المقيم. فالشكور الذي لا يضيع عنده عمل مهما قل ومهما كان يسيرا. فإذا العبد الذي يعمل العمل ولم يجد لذلك العمل آثارا، هذا يراجع عمله، وعلى أي وجه كان عمله حتى لم يجد له أثرا، فإن الله شكور سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن الشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل العاملين، وهو الذي يضاعف الأجر والثواب لعبده، وإن كان عمله يسيرا وهو الذي يقبله منه ويثيبه عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل الذي يعطيه الله جل وعلا للشاكرين. ولابن القيم رحمه الله كلام طويل ومفيد في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، نقله هنا في فقه الأسماء الحسنى، بيّن فيه المعاني العظيمة لاسم الله الشكور، وهو كلام طويل نقرأ منه ولو نبذا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ولو عمل العبد قليلا ولو أعطى العطاء اليسير، والمنظر الذي يتصدق بعدل تمرة ما يعادل تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. ما يعادل تمرة كم اليوم؟ ما يعادل تمرة يعني أقل من 10 ريالات، تمرة وما يعادل تمرة، شيء يسير جدا، الإنسان لا يعده شيئا. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله جل وعلا يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم كلوه وهو ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. يا سبحان الله، تمرة أو ما يعادل تمرة يجدها العبد يوم القيامة كالجبل أو أعظم من الجبل. الله شكور جل وعلا، لا يضيع عنده العمل مهما كان يسيرا. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان، وكان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس الشاة هو العظم الذي في أسفل القدم، وهذا يعتاد الناس أنهم يلقوه ولا يأكلوه لأنه ليس فيه لحم. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن الإنسان لا يحتقر المعروف وإن كان يسيرا، ولو هذا العظم الذي يلقيه الناس واعتادوا أنهم لا يأكلونه ولو بمثله يهدي لجاره أو يتصدق عليه لا يحقر ذلك. ومعلوم أن الصدقة كلما كانت من الأحسن والأطيب كان الثواب فيها أكثر. وإنما المراد التنبيه على أن الإنسان لا يحقر ما قدمه ولو يسيرا، فإن الله شكور لا يضيع عنده شيء من أعمال العباد. قال ابن القيم رحمه الله: قال: ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، وهذا أيضا من الشكر، ويلقي له الشكر بين عباده، يثني عليه في الملأ الأعلى ويجعله محبوبا بين الناس فيحبه أهل السماء وأهل الأرض، ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. قال: ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضات أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. نعم والله، خرجوا مشردين وصار بعضهم لا يجد المكان الذي يسكن ويأوون إلى الصفة في المسجد، ثم فتح الله عليهم الأمصار وصاروا أمراء على البلدان. حتى كان أبو هريرة في يوم من الأيام يمتخض بالمنديل فقال: عجبا لك يا أبا هريرة، خاطب نفسه، تمتخط بالمنديل وقد كان يصرع من الجوع وصار بعد ذلك أميرا رضي الله عنه. قال: ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليه وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماوات وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. قالوا: من شكره أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، يعني الكفار إذا عمل العمل يطعمه به الدنيا، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. هو كافر وهو من أبغض الخلق إلى الله ومع ذلك يشكر له عمله. ومن شكره أنه غفر المرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. وربما هذه أعمال يسيرة ولكن قام في قلوبهم شيء عظيم، ومع ذلك الله جل وعلا شكور لم يضيع أعمالهم هذه، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. وهو كلام مفيد وكلام يبين فيه معنى هذا الاسم العظيم. فالحاصل أن معنى هذا الاسم العظيم تضمن معاني عظيمة تبعث العبد على الاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في الخير والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، وأنه لا يسأم من الخير ولا يحقر ما قدمه من عمل، ويثبت على طاعة الله وعلى دين الله جل وعلا ما استطاع. وهذا الإسمان تضمن صفة من صفات الله وهي صفة الشكر، فمن صفات الله جل وعلا صفة الشكر. والعبد كما سمعنا يستفيد من معرفة هذا الاسم أنه يستمر في طاعة الله، وأنه لا يحقر ما بذله وقدمه في سبيل الله، سواء في باب العلم وباب الدعوة وباب النصح والتوجيه والتأليف، أو كان في باب الخير والمعاملة الحسنة مع الوالدين والأقربين، أو كان في العناية بالأولاد والذرية والصبر ربما على مشقة ما يلحق من تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم، أو هكذا حسن الجوار وصلة الرحم والبذل والعطاء والثبات على الدين، كل ذلك يعمله الإنسان ويحفزه لهذه الأعمال، أن الذي يعمل له جل وعلا شكور، لا يضيع عليه شيء من هذه الأعمال بل يجازيه عليها أكمل الجزاء وأعظم الثواب وأوسع العطاء منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه الكريم خالصة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.